الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في مبحث الحديث الصحيح ومباحث الحديث الصحيح من ألفية الإمام السيوطي في مصطلح الحديث. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن حكم الأحاديث، هل الصحيحة هل هي مما تفيد القطع أم لا، ثم تكلمنا عن بعض المذاهب التي ذهب أصحابها إلى أنه لا يقبل الحديث الذي يتفرد به الواحد الراوي الواحد، بل لابد من أن يرويه عدد من الرواة، وبينا وهاء هذه المذاهب. ثم انتقل بعد ذلك السيوطي رحمه الله عليه إلى مسألة أخرى، وهي المتعلقة بأصح الأسانيد، وهذه مسألة بطبيعة الحال ذكرها الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث وتبعه في علومه، ثم جاء من بعده فتكلم فيها بالتفصيل في مبحث الحديث الصحيح. يقول السيوطي في الألفية: والوقف عن حكم لمتن أو سند، والوقف بالحكم، وفي نسخة عن حكم، وكلاهما صواب نظما ومعنى. والوقف بالحكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أشد، وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمن نسخ الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده، أو سالم عم النبي، أو عن عبيد الله عن حبر البصر، وابن عباس وهذا عن عمر، وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس الكرة، أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة. وقال قوم ذو فطن: لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحب أو البلاد، فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما، وعمر فابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده، وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهل، ولأبي هريرة الزهري عن سعيد نو أبو الزناد حيث عن أعرج، وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، لمكة سفيان عن عمرو، وذا عن جابر، وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة، وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن، للشام لوزعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا، وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد. في البيت 34 آخره حيث عن هنا بمعنى عن أي ظهر. والبيت الأخير اللي هو 40 وغير هذا من تراجمة تعد من العدد ضمنتها شرحية عنها لا تعد أي من الإعادة يعني لا ينبغي أن تعاد. نعم الأولانية مشددة تعد مشددة ولكن طبعا للضرورة القاسية لا تشددها بنحط شدة لكن ما بنفقها زي برضك عن التي في 34 عن الأولى غير مشددة هي حرف الجر واضح. أما عن الأخرى بفعل أي ظهرة. تكلم المحدثون عليهم رحمة الله تعالى في مسألة أصح الأتانيث في مبحث الحديث الصحيح، وكذلك تكلموا في أوهى الأتانيث في مباحث الحديث الضعيف. وأصح الأتانيث هي أتانيث نص جماعة أو أفراد من أهل العلم على هذه الأتانيث إما مستمعين وإما منفردين بأن هذا الإسناد أو ذاك أصح الإسناد على الإطلاق، صح إسناد يروى أو تروى به الأحاديث. فيقولون مثلا أصح إسناد مالك عن نافع بن عمر، ويسمون هذه السلسلة بسلسلة الذهب. فهذا وصف لهذه السلسلة بالأصحية أي بكونها أصح من غيرها من الأسانيد، بكونها أصح من غيرها من الأسانيد. وأيضا يقولون في مثل هذا في الضعيف يقولون أوهى الأسانيد كذا وكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الحديث الضعيف. هذا كما ترون أحكام مطلقة، هناك من قال أصح الأحاديث مطلقا من غير أن يقيد ذلك بقيد ما. هناك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الإطلاق لا يجوز، بل ينبغي أن يقيد بشيء ما، فلا تقول أصح حديث أو أصح إسناد كذا وكذا، إنما تقول أصح إسناد لأهل البلد الفلانية كذا، مثلا لأهل مكة، لأهل الكوفة، لأهل الشام، لأهل البصرة، لأهل مصر، وهكذا. فتقيد الأصحية بأسانيد معينة لبلد معينة، فحينئذ يكون لكل بلد إسناد هو أصح أسانيد هذه البلد. ومنهم من يقيد بالأبواب فيقول أصح إسناد أو أصح حديث في باب كذا كذا، أصح حديث أو أصح إسناد يروى في باب رفع اليدين مثلا الحديث الفلاني أو الإسناد الفلاني. فيقول السيوطي في هذا المعنى والوقف عن حكم أو بالحكم اللي معنى نسخة الشيخ أحمد شاكر حيلاقيها عن حكم، والنسخة بتاعت الشيخ محي الدين حليها بالحكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، واضح؟ فهو يحكي هنا أن الأصح في هذا الباب عدم الإطلاق، بل ينبغي أن يقيد كما سيأتي في بعد ذلك من قوله وقال قوم ذوقطا لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحب أو البلادي، فتكون أصح أسانيد البلد الفلانية كذا وكذا، أو الأصح الأسانيد التي تروى عن الصحابي الفلاني كذا وكذا. طيب هنا وقف، وهو قوله لمتن، الوقف بالحكم لمتن أو سند، فإن الواقع الملموس من كلام أهل العلم لا يوجد في أقوالهم إطلاق الحكم على متن بأنه أصح مطلقا، إنما وجد ذلك في الحكم على الإسناد، فيقولون أصح إسناد كذا وكذا، ولم يوجد في كلامهم أصح متن يروى على الإطلاق المتن الفلاني، فانتقد من هذه الحيثية زيادة كلمة متن. لكن وجد الحافظ بن حجر مخرجا
بأنه إذا ثبت بأن هذا الإسناد أصح إسناد على الإطلاق فالمثل الذي يروى به يتبعه في هذه الأصحية فيكون من أصح المتون. لكن إحنا نجد له مخرج آخر وهو أن نقول إن المتن وجد بالفعل ولكن في الحكم على أحاديث الأبواب فيقولون أصح حديث في باب كذا حديث كذا وكذا ويقصدون بحديث هنا المتن لأنهم يتكلمون في معرض الحكم على متون رويت في باب واحد قد تكون هذه المتون متوافقة وقد تكون متعارضة فإن كانت متعارضة فقول الإمام من هؤلاء الأئمة أصح حديث كذا وكذا يعني أن هذا أصح مما عارضه من الأحاديث التي تروى في الباب فهذا بطبيعة الحال حكم على المتن هذا حكم على المتن أو قد تكون متوافقة معه ولكن تختلف معه في اللفظ فهي من حيث المعنى تشترك معه في معنى واحد لكن هذا المتن الموصوف بكونه أصح هذا المتن هو عند هذا الإمام أو هذا الناقد أصح من غيره فيكون هذا اللفظ الذي روي به هذا الحديث هو أصح لفظ وأصح متن يروى في هذا الباب وإن كانت الأحاديث الأخرى المروية في هذا الباب موافقة له في المعنى ولكنه هو من حيث اللفظ أصح من غيره فنقول إذا قول الإمام والوقف بالحكم لمتن يقصد بالمتن حيث يتعلق الوصف بالأصحية مقيدا بباب من الأبواب فيكون أصح متن في الباب كذا وكذا وهذا موجود في كلام تجد في كتاب الترمذي الجامع كثيرا من استعمال الترمذي لهذه العبارة يقول وهذا أصح حديث في الباب وأحسن أو هذا أحسن حديث في الباب أو أصح حديث في الباب وهذا موجود بكثرة في كتاب الجامع للإمام الترمذي ويستعمله أيضا الإمام العقيلي في كثير من الأحاديث التي يسوقها في كتاب الضعفاء له فبعد أن يبين نكارة بعض الأحاديث التي رواها بعض الرواة الضعفاء يبين الأصح في الباب وكذلك يستعمل هذا المصطلح إمام البيهقي رحمة الله عليه في كتابه السنن الكبرى وغيرها من كتبه ويكون هذا أصح حديث في الباب ووجد مثل هذا التعبير أو الاستعمال في كلام الإمام أحمد وكلام الإمام البخاري وغيره من الأئمة فحينما يصف الإمام متنا بأنه أصح فإنما يقصد بالأصحية هنا أي بالنسبة للأحاديث الأخرى التي في الباب وليس حكما مطلقا وليس هذا حكما مطلقا لأنه أصح متن يروى على الإطلاق أما قوله أو سند فهذا وجد بالفعل وجد من وصف سندا معينا بأنه أصح سواء مقيدا بصحابي أو ببلد من البلدان أو مصطفى من غير تقييد وأنا أقول والله أعلم إن العلماء الذين قيدوا إن العلماء الذين أطلقوا وأرادوا التقييد لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لما تكلم في هذه الأبواب المتعلقة بأصح الأسانيد ذكر أن اختلاف العلماء في أصح الأسانيد فتجد مثلا البخاري يرى أن أصح الأسانيد إسناد معين وأحمد يرى أن أصح الأسانيد إسنادا معينا وهكذا اختلف العلماء في أصح إسناد يروى فأرجع الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الاختلاف إلى أنه راجع إلى أن كل إمام إنما رجح أصح أسانيد أهل بلد وإن لم ينص هو على ذلك فتجد مثلا أهل المدينة إسنادا مدنيا يرويه أهل المدينة كمحمد المنكدر عن جابر مثلا أو ما يرويه الزهري أنه من أشهر أهل المدينة فتجد أهل المدينة يرجحون إسنادا مدنيا لأنه من أشهر أسانيد أهل بلدهم وتجد أهل الشام يرجحون إسنادا شاميا لأنهم يعرفون أسانيدهم أكثر من معرفتهم بأسانيد غيرهم، وكذلك أهل مصر، وكذلك أهل البصرة وأهل الكوفة. فكل إمام من الأئمة إنما رجح الإسناد أو إسنادا من الأسانيد التي اشتهرت في بلده والتي يرويها أهل بلده، وإن لم ينص هو على ذلك. فمن هنا نستطيع أن نأخذ أن الذين أطلقوا أرادوا أيضا التقييد، كأنهم يقولون أصح إسناد يروى في بلدنا أو أصح إسناد يروى عندنا هو الإسناد الفلاني. فالذين أطلقوا من الممكن أن نحمل إطلاقهم على إيه؟ على التقييد وعدم الإطلاق، والله أعلم. توفيقا بين كلام أهل العلم الذين أطلقوا والذين ذهبوا إلى أنه لا ينبغي الإطلاق بل ينبغي أن يسلك مسلك التقييد. يقول آخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمن نفسها الكتب، يعني هناك أقوال كثيرة لأهل العلم في أصح الأسانيد، هذه الأقوال اختلفت كما ترون، كل إمام رجح إسنادا رأى أنه أصح إسناد يروى، فتعددت الأقوال. طبعا هذا التعدد إنما هو من اختلاف التنوع، ولكن الاختلاف التضاد، يعني لا يسلك في مثل هذا مسلك الترجيح. فلنأخذ حكما إجماليا كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله بأن كل الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد هي من حيث الجملة أصح من غيرها التي لم توصف بأنها من أصح الأسانيد. فيعتبر عندنا من المرجحات في أبواب التعارض أنه إذا تعارض حديثان أحدهما يروى بإسناد هو من أصح الأسانيد أو من الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، عارضها حديث آخر بإسناد لم يوصف بهذا الوصف، فالذي وصف بأنه أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد يكون أرجح من هذه الحيثية عن الذي لم يوصف بهذا الوصف. فنستطيع أن نستفيد بمجموع أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب بأن كل إسناد وصف بأنه من أصح الأسانيد هو في الجملة يكون أرجح من غيره مما لم يوصف بهذا الوصف، ثم بعد ذلك يكون هناك تفاضل داخل بين إسناد وصف بأنه أصح من أصح الأسانيد وإسناد آخر وصف أيضا بأنه من أصح الأسانيد، فقد يكون إسنادان كل منهما وصف به بأنه من أصح الأسانيد ولكن مع ذلك أحدهما له من الصفات الجلية المتعلقة بالراوي والمتعلقة بالرواية ما يجعله مميزا ومفضلا على إسناد آخر أيضا وصف بأنه من أصح الأسانيد ولكن لم يمتاز ولم توجد فيه تلك الصفات الجلية أو العلية التي وجدت في الإسناد الأول. فاهمين الكلام ده؟ نكمل؟ أول إسناد وهو أشهر هذه الأسانيد، طبعا الشيخ رحمة الله عليه شرح كل إسناد على حدة، فنحن نربط بين البيت والشرح. يقول الناظم فمالك عن نافع عن سيدي وزيدنا للشافعي فأحمد. أصح الأسانيد على الإطلاق وهو من أشهر الأسانيد التي وصفت بهذه الصفة ما يرويه مالك بن أنس رحمة الله عليه عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن سيده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه السلسلة وصفها البخاري بأنها سلسلة الذهب. وزيد مال الشافعي فأحمد. طيب جاء بعض العلماء المتأخرين نظروا قالوا إذا كان أصح إسناد يروى هو مالك عن نافع عن ابن عمر، فننظر في الرواة عن مالك، من أفضل من روى عن مالك ومن أرجح من روى عن مالك ومن أوثق من روى عن مالك؟ فقالوا هو الشافعي. إذن تكون النتيجة أن ما أصح إسناد هو ما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم نظروا ثانية فقالوا من أفضل وأرجح وأحفظ وأثقل من يروي عن الشافعي؟ فقال هو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فوصلوا الى نتيجة الى ان اصح اسناد يروى هو ما يرويه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وفهذا الترجيح او هذه الزيادات التي زيدت على هذا الاسناد مبنية على النظر في حال هؤلاء الرواة من حيث الامامة في الدين والفقه والحفظ والاتقان، فقد اجتمع في مالك وفي الشافعي وفي احمد من هذه الاوصاف ما يكون في اعلى درجاتها، واضح الكلام. لكن حينما ننظر الى احمد وروايته عن الشافعي نجد ان احمد لم يروى عن الشافعي فيما يروى او يقال الا ثلاثة احاديث، وهذه الثلاثة الأحاديث جمعها الإمام أحمد بإسناد واحد في مسنده في سياق واحد، فصارت حديثا مضموما إلى بعض، منهم من يفرقه ومنهم من يجمعه في رواية واحدة، فصار حديثا واحدا إلا أن البعض يجويه مفرقا على ثلاثة أحاديث. فإذا نظرنا إلى قضية الأكثرية بمعنى قد يكون إماما يروي عن إمام، هذا من حيث النظر إليه هو إمام حافظ ثقة متقن من أعلى درجات الحفاظ وشيخه كذلك. فإذا نظرنا إلى الراوي من حيث هو راوي، وبطبيعة الحال أحمد بن حنبل أرجح من غيره من أقرانه، لكن قد يكون غيره من أقرانه له خصوصية بالشافعي لا توجد هذه الخصوصية في أحمد بن حنبل، بدليل أن أحمد روايته عن الشافعي قليلة كما ترون. وقد يكون هناك من أصحاب الشافعي لمن تخصصوا بالشافعي وسمعوا منه الكثير يكون أرجح من أحمد من هذه الحيثية، وهو إيه؟ طول الملازمة، طول الملازمة. فهنا يكون الترجيح حينئذ لا يكون باعتبار أحمد بل غيره ممن يروي عن الشافعي، وهو أفضل ملازمة للشافعي من أحمد، لكن هكذا قال العلماء فنحن نسمع ونطيع. يقول الشارح: ذهب البخاري إلى أن أصح الأسانيد مطلقا ما رواه مالك بن أنس صحيح 165، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. إيه هي دار الهجرة؟ المدينة هجرة. عن أبي عبد الله نافع مولى بن عمر عن سيده أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال: يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي: ليس ذا زعزعة عن زوبعة. يعني احنا مش بنروي حديث يرويها مجاهيل مغمورين زعزعة عن زوبعة، يعني ايه؟ يعني زي ما تيجي تقول مثلا ايه يرويه زيد بن عمرو، لا تعرف زيد ولا عارف عمرو، لا، انما يقول انما نرفع السفر فننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني كأن الحديث الذي ترويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر كأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ترفع الحواجب بينك وبين رسول الله، مثل تصيب والحدث القلب عن ربي. لا 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 عايز اقول يعني الحديث الذي يجيبك بهذا الاسناد الصحيح الذي هو اصح حديث انت تتيقن بصحته كما لو انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة هي معروفة بين علماء الحديث في سلسلة الذهب. ويترتب على هذا القول أنه إذا رواه عن مالك الإمام قريش محمد بن إدريس الشافعي بقيت صحته أو تأكدت. قال ذلك الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي، لأن الشافعي أجل من روى عن مالك، فإذا رواه عن الشافعي إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لم يزدد إلا شرفا وقوى ما فيه من صفات الصحة. ذكر ذلك كثير من المتأخرين منهم الحافظ العراقي، لأن المحدثين متفقون على أن أجل من روى عن الشافعي الإمام أحمد بن حنبل. ناس الكلام طبعا نأخذ من هذا فائدة عظيمة جدا نص عليها الإمام أبو يعلى الخليلي في مقدمة الإرشاد، وهي طبعا غنية عن التنصيب، لكن أنا أحكي أقوال العلماء مع أن هذه الأقوال قد تكون مسلمة مفهومة واضح. وهو أنه حينما نقول أصح إسناد يروى مالك عن نافع بن عمر مثلا أو غيره من الأسانيد التي ستأتي إن شاء الله، إنما ذلك يكون حيث تصح روايته هذه الروايات عن مالك عن نفر بن عمر. لكن إذا رواها بعض الضعفاء عن مالك عن نفر بن عمر، هل صفة الأصحية تكون مرتبطة بهذا الحديث؟ لا، لا، لأن مالك عن نافع عن عمر ليس من أصح الأسانيد، وإنما لأنه لم يصح أن مالك حدث بهذا عن نافع عن عمر. فلا بد أن يثبت الترجمة أولا، يثبت أن مالكا حدث بالحديث عن نافع عن عمر بأن يرويه عنه أصحابه الثقات الحفاظ، أصحاب مالك الحفاظ الثقات، وهكذا إلى أن يوجد الحديث في كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة كصحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم. فإذا وجدنا البخاري أو مسلما يرويان الحديث بإسانيد صحيح، وهي طبعا صحيح على نافع البخاري ومسلم، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني إسناد البخاري إلى مالك أو إسناد مسلم إلى مالك أو إسناد أحمد إلى مالك، أحمد بيروي عن الشافعي، ده بيروي عن غير الشافعي عن مالك، أو إسناد ابن ماجه عن مالك، أو إسناد أبي داود عن مالك، أو الترمذي عن مالك، أو النسائي عن مالك. المهم لابد أن تصح أسانيد هؤلاء المصنفين إلى مالك، وتكون خالية من الضعف، خالية من أي علة تعتري هذه الرواية. ثم بعد ذلك إذا صحت الرواية إلى مالك، فنقول إن مالكا رواه عن نافع عن ابن عمر فهذا من أصح الأسانيد. لكن إذا لم يصح أن مالكا حدث بالحديث أصلا، فلم يصح حينئذ ما بني عليه، فلا نقول إن هذا الحديث روي بإسناد من أصح الأسانيد، لأنه لم يصح أن مالكا حدث به عن نافع عن ابن عمر. مفهوم هذا الكلام؟ الإسناد الثاني، وابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري، عن علي اللي هو علي بن حسين زين العابدين، عن أبيه اللي هو إيه الحسين بن علي، أبيه لغة في أبيه، ماشي؟ طبعا في النظم تجد اللغات، لأن طبعا بيحتاجها النظم. عن جده اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: وقال أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق صنعاني أصح الأسانيد على الإطلاق أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ماشي؟ عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، هذا من أصح الأسانيد. الإسناد الذي بعده، أو سالم عن من نبي، هذا السند الإنجي التالي، ها؟ مثل إيه يا أخي؟ لا، معطوفة على علي، معطوفة على علي في الإسناد، تعرف ليه؟ ها؟ الإسناد الآخر، يعني كأن ابن شهاب الزهري له إسنادان. الإسناد الآخر ما يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم، يبقى سالم هنا بدل من علي. عم النبي يعني عن عمن عرف وتقدم ذكره، وهو عبد الله بن عمر الإسناد الذي قبله اللي هو ايه سيد نافع، ما هو عبد الله بن عمر مولى ايه نافع وأبو سالم، لأن سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله ابن عمر. فكأنه يقول من أصح الأسانيد أيضا ما يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم اللي هو سالم ابن عبد الله بن عمر عم النبي، أي عم من تقدم ذكره وهو أبو سالم وهو مولى نافع وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. يقول الشارح: وذكر ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي يذهبان إلى أن أصح الأسانيد مطلقا أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه عبد الله ابن عمر. ثم أخذ يشرح الغموض الذي في البيت، قوله أو يعني أو سالم حرف عاطف، وقوله سالم معطوف على قوله علي في صدر البيت، وتقدير الكلام أو ابن شهاب عن سالم عم النبي، طبعا هنا سبق قلم هو قال عن علي، صواب ايه عن سالم، في عندك تعليق يوضح المقام. وقوله نبه معناه اشتهر بسبب ذكره فيما تقدم، والذي نبه هو عبد الله ابن عمر. واضح الكلام؟ او عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر. عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد المسعود ماشي. حبر البشر هو الهالك هو ابن عباس وهذا اي ابن عباس يرويه عن عمر. فالاسناد عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب. طبعا لو رواه عن ابن عباس عن رسول الله هو ده نفس الأصحية لان الصحابة كلهم عدول امناء رضي الله عنهم جميعا. ابن ها لا او ده لا ده سند لوحده مع ان نعم ابن شهاب بيروي عن عبيد الله ده يا اخي. طيب يا شيخ عناية ليك عناية ليك سطر 24 ما احنا لسه فيه طيب شيء طيب او عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر. في درجات يعني انت عمر لا ده مش هنا احنا هنا عمر تاني عمر الخطاب. او عن عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ماشي هو ينتهي نسبه الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن حبر البشر هو ابن عباس يعني يرويه عبيد الله عن ايه عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه او عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الزهري يروي عن عبيد الله ابن عباس فيكون هذا ايضا داخلا في اصح اسانيد الزهري لكن هو لم يقيده هنا بالزهري يعني سواء جاء عن الزهري او عن غيره المهم ان يصح اليه الاسناد. وقال النسائي اقوى الاسانيد واصحها ما رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حبر هذه الامه عبد الله بن عباس عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين. وشعبة لو شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مر عمرو بن مر عن مر اللي هو ابوه عن ابن قيس اللي هو عبد الله بن قيس اللي هو ابو موسى الاشعث رضي الله عنه كره اي مره اخرى. يقول وذهب وكيع الى ان اصح الاسانيد واقواها ما رواه شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة الكوفي عن ابيه مر عن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعث او ما روى شعبة عن قتادة الى سعيد عن شيوخ سادة الى سعيد عن شيوخ سادة. يقول الشارح وحكى ابن حجر عن الحجاج بن الشاعر ان اجود الاسانيد واصحها على الاطلاق ما رواه شعبة بن الحجاج معروف شعبة عن قتادة بن دعامة السدوس الامام المعروف عن سعيد بن المسيب عن السادة من شيوخه كعامر اخي ام سلمة عن ام سلمة. يعني ما يرويه شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن شيوخه من الصحابة سواء هذا او ذاك المهم ان ينتهي الاسناد الى احد الصحابة لكن يكون من رواية شعبة عن قتادة عن سعيد. ثم ابن سيرين محمد بن سيرين عن الحبر العلي عبيدة هو عبيدة السلماني الذي يروي التفسير كثيرا بما رواه عن علي. وحكى ابن الصلاح عن علي بن المديني وعمر بن علي الفلاس انهما ذهب الى ان اجود الاسانيد واصحها ما رواه محمد بن سيرين عن العالم الجليل عبيدة بفتح العين المهملة وليس عبيدة السلماني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. إلا أن ابن المديني ذهب إلى أن أجودها ما رواه عبد الله بن عون عن ابن سيرين ما رواه عبد الله بن عون عن ابن سيرين يعني لابد أن يكون من رواية ابن عون عن ابن سيرين وليس من رواية غير ابن عون عن ابن سيرين. وعمر بن علي يعني فلاس ذهب إلى أن أجودها ما رواه أيوب السختياني عن ابن سيرين فاتفق في ابن سيرين فمن فوقه واختلف في من يروي عنه هل هو أيوب أم عبد الله ابن عون. نأخذ من هذا أنه ما رواه أيوب عن ابن سيرين بهذا الإسناد أو ما رواه عبد الله بن عون عن ابن سيرين بهذا الإسناد هو من أصح الأسانيد عند بعض أهل العلم. كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن. حكى ابن الصلاح عن يحيى بن معين أنه ذهب إلى أن أدود الأسانيد وأصحها على الإطلاق ما رواه سليمان ابن مهران الأعمى، تعرفون الأعمى، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن سعود الهذلي رضي الله عنه. هذا أيضا قول محكي عن بعض أهل العلم. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة. من ولد القاسم؟ ها؟ محمد ولا عبد الرحمن؟ ها؟ عبد الرحمن بن القاسم هو دايما يروي عن أبيه عن عائشة. حكى النووي في التدريب، أي طبعا في التقريب اللي هو شرحه التدريب، عن يحيى بن معين أنه ذهب إلى أن أجود الأسانيد وأصحها ما رواه عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبيه القاسم ابن محمد عن عمتي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عايز افوق اقول في التقريب يعني اغير في اصل الكتاب لا يجوز. اذا الامام اخطا او المؤلف اخطا او الشارح اخطا او صاحب الكتاب اخطا معايا، فلي انا ان ابين خطاه في الهامش، لكن ليس من حقي ان اغير في الكلام الذي كتبه. ليش؟ لان قد اكون انا المخطئ حتى لو تيقنت من خطأ، لان لو فتحنا هذا الباب فكل يتيقن مما يعتقد، كل معتقد انه مصيب وانه على الصواب، وقد يكون صاحب الكتاب له وجه في هذا، له وجه في هذا، ولو لم يكن له وجه هو اخطا، فاصبح معلوم تاريخيا ان الشيخ الفلاني في الكتاب الفلاني اخطا في الموضع الفلاني، لما يجي انا صححه يبقى العلماء اللي يمه يحكوا الخطا دوت يقول هو قد اخطا فلان فقال كذا والصواب كذا، يرجعوا للكتب المقصوده شويه حاجه يعني. واضح؟ فلا لا يجوز التغيير في الكتب، انما تصح براسك. وطبعا احنا درسنا قبل ذلك مقدمه ابن الصلاح وتكلمنا في صفه كتابه الحديث في فصل كامل، كان صفه كتابه الحديث وروايه، صح الكلام؟ تكلم العلماء فيما اذا كان في الكتاب الذي تروي منه خطا متيقن هل يجوز لك ان تغيره؟ فجمهور اهل العلم انه ايه؟ لا يجوز، لان كل يعتقد انه مصيب، وقد يكون لهذا الخطأ في نظرك وجه من الصواب، وجه من الصواب، فلا تغير، وإلا لا أنت ترى الصواب في جهة وأنا أرى الصواب في جهة وآخر يرى الصواب في جهة فتتشوه الجهة، تيجي في الهامش تقول الصواب كذا أو تقول كذا كذا يعني مستشكلا، أو تعلق بالتعليق الذي ترى أنه فيه تنبيه على أن ما وقع في أصل الكتاب خطأ، وإلا فلا يجوز لأحد أن يغير الكتاب. نعم. متعيز ايه يعني؟ هذا للمحقق طبعا، يعني من يعتني بتصحيح الكتب وتحقيقها، ليس من حقه ان يغير في الكتاب. من الاشياء الغريبه جدا وانا واجهتها طبعا في اثناء دراستي واثناء شغلي في التحقيق، يجي مثلا في بعض الاسانيد عن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجي الباحث المحقق يجد الحديث نفسه في موضع اخر عن ثابت عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع هذا في مصر ابي يعلى في بعض الاحاديث، يروح جاي فوق تزود لك عن انس، يقول سقط من الحق استدركته، ايقول زياده متعينه. طبعا هذا هجوم على الكتب، انا طبعا في مثل هذا اخاف على طول، لان قد تكون الروايه روايه هكذا، وهذا بالفعل حديث بالفعل بحث، فلقيت ان العلماء ذكروا ان الرواة اختلفوا فيه على ثابت، فمنهم من رواه عن ثابت عن رسول الله، ومنهم من رواه عن ثابت عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرواة نفسهم اختلفوا، منهم من وصله ومنهم من ارسله، فلما اجي انا اجيب الرواية موصله واوصلها يبقى هيظهر لدى القارئ ان الرواة متفقين بينما هم مختلفون لا يجوز التغيير. أقول هكذا روي الحديث مرسلا والصواب أنه موصول. يبقى هنا التصويب اجتهادي وليس نصي أو نقلي. مثل الكلام فتلخص لك مما قدمنا أن العلماء القائلين بجواز إطلاق الأصحية افترقوا واختلفوا على 9 أقوال كل منهم يجود طريقا بحسب من قدح عنده وتمكن من نفسه. من ركحان الذين جود طريقهم وصحح روايتهم. فأما الذين ذهبوا إلى لزوم تقييد الأصحية بالصحابي أو البلد فذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة فيما نبينه لك فيما بعد. طيب يقول وقال قوم ذو ثقة لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد. فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما. ابن أبي خالد هو إسماعيل أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم نما إلى الصديق أي عن أبي بكر الصديق. أصح الأسانيد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما رواه إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر الصديق. وعمر يعني أرفع الإسناد لعمر بن الخطاب فابن شهاب بذه عن سالم عن أبيه عن جده. نعم يا أخي تعالى بذه أظهر يعني أظهره يعني من الظهور والله أعلم. بذه لا غلط عندك لا لا هو بديه حتى بديه مش تمشي مع القصية خالص. هو فعل أمر بديه أي أظهره والله أعلم. عن قدمه جزاك الله خير. عن سالم عن أبيه عن جده. يقول أصح الأسانيد إلى عمر إلى أمير المؤمنين أبي حفص بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما رواه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن جده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. طبعا لو أنه انتهى إلى ابن عمر عن رسول الله فهو أيضا له تلك الأصحية. وأهل بيت المصطفى جعفر عن أي وأصح أسانيد أهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راوي ما وهم يعني ما يرويه جعفر الصادق عن آبائه بصحة الإسناد إليه. يقول أصح أسانيد أهل البيت ما رواه جعفر الصادق وهو ابن محمد الباقر ابن زيد العابدين علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب عن أبيه محمد الباقر عن جده عن علي ابن أبي طالب طبعا بشرط صحة الإيه الإسناد إليه. وهنا هنا لأن أغلب هذا الإسناد لا تصح الإسناد الأسانيد إليه وعامة الأسانيد الشيعة لا تصح الأسانيد إلى أئمته. ولأبي هريرة زهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن يعني ما يرويه أصح السابع إلى أبي هريرة ما يرويه الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أو ما يرويه أبو الزناد أبو الزناد عن ديره عن مين عن الأعرج عن أبي هريرة أو أبو الزناد حيث عن أعرج. هذا أيضا إيه من أصح أسانيدي أبي هريرة. يقول الشارح لسه يقول وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. يبقى ثلاث أسانيد لي أبي هريرة. يقول ذكر الناظم 3 أسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قيل في كل واحد منها إنه أصح الأسانيد إليه. الأول وهو ما ذكره الحاكم ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن مسيب عن أبي هريرة. والثاني وهو قول البخاري ونقله الحاكم عنه أبو الزناد عن عبد الله بن ذكوان المدني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. الثالث وهو قول ابن المديني حماد بن زيد البصري عن أيوب ابن أبي تميمة التختياني عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة. ثم قال في أصح أثريد إلى أهل البلاد لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر. سفيان عن عمرو وذا يعني عمرو اللي هو إيه عمرو الدينار عن جابر ما يروي عن جابر بن عبد الله. يقول أصح أساليب أهل مكة صفحة 175. طبعا الشرح بيزيد أبيات بيزيد أسانيد في لأنها من أصح الأسانيد لكن احنا بنكتفي بشرح الأسانيد الواردة في البلد أبيات. أصح أساليب أهل مكة ما رواه سفيان بن عيينة الهلالي اللي هو أبو محمد الهلالي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصار قال ذلك الحديث. وللمدينة خذاه ابن أبي خذع الخذية ابن أبي حكيم عن عبيده الحضرمي عن أبي هريرة. أصح أسانيد أهل المدينة ما رواه إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيده بفتح العين ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة قال ذلك أحمد بن سعيد. وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن. طبعا هذا يعتبر من أصح أسانيد الإيه اليمن هو أيضا من أصح أسانيد أبي هريرة. أصح أسانيد أهل اليمن ما رواه معمر بن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. وهذه نص طبعا الشيخ هنا الشرح أيضا زاد تراجم كثيرة في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. هل الشافعي رحمه الله أجل من روى عن مالك أم أتقن؟ أجل وأتقن. وقرأ هذه المسألة في كتب الصلاح تجد بحوشا طيبة. كيف يمكن لي أن أفرق بين الحمادين ابن زيد وابن سلمة؟ حيجي طبعا في المنظومة في أواخر الكتاب في المتفق والمفترق و في ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة من تهذيب الكمال ستجد كلاما للمزي جيد في هذا الباب. وكذلك في ترجمة سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. واحد يقول قال برجيجي في رواية في يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس هي صحاح وهي ثلاثة أحاديث منها حديث فيه اضطراب. وسائل حديث يحيى عن أنس فيها نظر. ده الكلام ده أكيد واخده من شرح العلم. فقد صرح بأن ثلاثة منها صحاح ومع ذلك وصف أحدها بالاضطراب مع أن الحديث المضطرب من الضعيف. أم يقصد بذلك اضطراب لا يؤثر في صحة الحديث أو ضعفه؟ وإن كان هذا مقصودا فهل الحديث الذي حدث فيه اختلاف غير مؤثر تم أصلا مضطربا؟ أنا طبعا معرفش هو بيتكلم عن الاضطراب يعني الاضطراب عن يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد ولا من الرواة عنه. ثم قد يقع اضطراب في بعض روايات الحديث ولكن أصل الحديث إيه صحيح. فهذه الروايات الخطأ التي أخطأ فيها الراوي هي مضطربة وهي خطأ وإن كان أصل الحديث صحيح زي ما قلنا المرة اللي فاتت لما كان بعض اخواننا بيناقشوا مثال في العله القادحه والعله غير القادحه. احنا بنقول له القدحان قد يكون في اصل الروايه وقد يكون في بعض ايه الروايات. فقد يكون القدح هنا قادح في بعض روايات هذه الاحاديث وليس في اصل نسبتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد بيتكلم عن حديث ضعيف والعمل به ده كله هيجي في المنظومه. مستعجل ليه؟ بيقول كلام مفصل، هنفسر اكتر مما تريد. بيتكلم عن الحديث صحيح هو متصر اسناده وعدلت نقالاته، ده كلام الخطابي. ونصر ابن حجر هذا الراي فقال انهم ان عدلوا احدا فانما اشتمل على العداله والضبط، فيكون لفظ الثقه جمع العداله والضبط. انا مش كاين مش فاهم السؤال اصلا. يعني عامه الاخ بيحكي كلام عني انا قلته في التعليق على التدريب الراوي، لكن انا مش متذكر هذا الكلام، ربما يحكي هو عني بالمعنى. نعم نحضر. يعني مين التخاوي اعترض وغير ابن حجر؟ يعني ابن حجر نصر والتخاوي رد على الاثنين. انا اعرف ان استعمال كلمة الثقة بمعنى عدلت نقلته وحمل عدلت نقلته اي العدالة والضبط، فعلى هذا تكون كلمة الثقة مغنية عن قوله عدلت نقلته، فيكون كلامه مستقيما على قول غيره من اهل العلم الذين اشترطوا العدالة والضبط. انا افهم ان كلمة الثقة ها في حد ذاتها تطلق على ايه؟ احيانا العدالة واحيانا العدالة والضبط مستمعين. ما انا ارجع بقى لتدريب افتكر الموضع ده. انا انت بتحكي بالمعنى ها؟ انا طبعا انا ذكرت رقم صفحة ولا حاجة لغة المحدث. وانا في لغة المحدث اللي الكلام دوت اتكلمت لغة المحدث في مسألة ايه؟ اسمعني مولانا خد كلامي. اتكلمت على ان كلمة ثقة عند المحدثين تطلق على عدة معاني. انا قلت هذا كلام في لغة المحدث وفي المسألة وغيره تطلق على عدة معاني. فحينما يقول عدلت نقلته وتحمل عدلت نقلته على أنه عدل ضابط دائما، فهذا لا يستقيم على مذاهب كل المحدثين. قد يكون بعض المحدثين يستعمل العدالة بمعنى الضبط موجود، لكن ليس هذا مذهبا لكل علماء الحديث. ايوه بس فين السلام من سيدنا العلم؟ طيب هو يعني لما يقول عدلت نقلته ان يكون الراوي عدل ضابط، وهنا كلمه عدلت نقلته حتى لو كان على راي بعض المحدثين ان العداله هي العداله والضبط، فهذا مهم. والتعريف اين تصنع عن الايهام؟ وانا اضع تعريفا لايه؟ لما عليه المحدثون وليس لما عليه بعضهم، والله اعلم. واحد يقول انت هل تنصحنا يعني كمبتدئ في طالب العلم هل تنصحنا بحضور هذا الدرس؟ انا معاكم مبتدئ. كلمه مبتدئ دي يعني زي ايه؟ المقصاد في واحد ما يعرفش حاجه بالعلم خالص يقول انا مبتدئ، في واحد قرأ بعض الكتب اخوه مبتدئ، كلنا مبتدئين، انا مبتدئ. فكلمه مبتدئ دي يعني فهمني درجتها، قريت قريت ايه حفظت ايه فهمت ايه عشان اعرف مستواه. لكن كلمه مبتدئ يعني ما تعرفش حاجه خالص، واحد ما يعرفش حاجه خالص يعني سمع ان في علم يسمع ان حديث فقال الله ده علم جديد اهو، علم حديث هو حديث جديد يعني. خلاص تعال نشوف. لكن في واحد مثلا قرأ فيه بعض الكتب حفظ فيه بعض المتون وهو ايضا مبتدئ، وهذا لا يخرجه عن كونه مبتدئا. فانا عايز الاخ ينصح يقول لي بس الحالات اللي اراها وانا اقول له ايه اللي يعمل. اذا كان هناك اثنادين عند إمامين كل منهما يرى أنه أصح، فأيهما يكون له ترجيح على الآخر؟ نحن قلنا كم ده نأخذ حكم الإمامية بأن كل ما قيل إنه من أصح الأسانيد فهو راجح على ما لم يقل فيه ذلك، واضح؟ ثم بعد ذلك ننظر في هذه الأسانيد التي وصفت بالأصحية، فننظر في رواتها فيترجح بعضها على بعض. كلام مين؟ ابن حجر. اه حكيت النكت، النكت هو في النكت توسع جدا في المواضح. حديث صيام يوم السبت قال فيه الشيخ الألباني ان الحديث صحيح وان من ضعفه فلا يعلم في علم الحديث. قال كده الشيخ يعني؟ يعني الشيخ قال ان هو لا يعلم شيء يعني في الحديث؟ ضعفه الزهري، ضعفه النووي، ومين تاني من ضعفه؟ ها؟ مين؟ ولما بعد مين في من تاني النتيجة؟ إمام مالك ضعفه، وجمهور أهل العلم ضعيف. ازاي الذي لا ضعفه ليس عنده شيء من العلم؟ ما ظنش الشيخ الألباني قال هذا الكلام يعني. الورقة بتحكي يعني. الأخير يعني. فلا يعلم في علم الحديث، وهو الضعيف المضعف. يعني الذي يتكلم في هذا هو الضعيف المضعف. وقد علمت أن الإمام أحمد والإمام مالك قد ضعفوا، فلا لا أدري يعني أنت بتحكي عن الشيخ الألباني ولا حكي لك؟ وما آفة الأخبار إلا ناقلوها. وربما يقصد الشيخ الألباني بعض الذين يعني أغلظوا عليه في الرد في الحكم على هذا الحديث، فهو يعني يرد على هؤلاء وليس يرد على الأئمة. ابن حجر له كلام فيها. لا ابن حجر لا يكلم. ابن حجر يكلم على ظهر الأسانيد. لا لا هذه يعني هذه يعني شديدة قوي يا شيخ. ابن حجر له اجتهادات، إذا وجد الحديث قد أعله الإمام فهو يعتبر هذا الإعلان، إذا وجد الأئمة اختلفوا في الحديث فهو يرجح، إذا لم يجد كلاما في الأئمة فهو ينظر في الإسناد ويحكم بمقتضاه. يعني هو تبع مذهب المحققين من المحدثين، متقدمهم ومتأخرهم، ماشي؟ قد تكون له أخطاء وهو الذي لا يخطئ، لكن مش واحد مثلا تقول له أخطاء ضعفه الشافعي وضعفه أحمد وضعفه ابن معين وضعفه البخاري يقول لك لا لا ده إسناده صحيح، ده دول متأخرين بقى. خدت بالك؟ بص يقول لك إيه؟ وقد تتابع العلماء على تضعيف الحديث وكل منهم قد قلد المتقدم. يعني 19 أئمة كل إمام منهم يعتبر أمة واحدة، كلهم تتابعوا على الخطأ وسياستك بقى الاستجابة اللي بنزله. زي بعض الإخوة اللي كان بيدي درس هنا في القاهرة في سنة من السنوات، فقال يا جماعة المحدثون لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا، ولكن الفقهاء يقبلونها ونحن مع الفقهاء في هذا الأمر. يعني انت بتتكلم في مسألة من خصوصيات علم الحديث تأخذ فيها بقول غير المحدثين، شيء عجيب والله. واحد تاني قال لك الحسن سمع من أبي هريرة، عندي أسانيد تقطع بأن الحسن سمع من أبي هريرة لأنه صرح فيها بالسماع. فواحد قال له يا أخي ده عندنا 25 إمام صرح بأن الحسن لم يسمع ذلك، وهذه الأسانيد أعلوها قالوا أخطاء، الصواب الحسن عن أبي هريرة وليس الصواب الحسن سمعت أبي هريرة. فقال لا يا أخي هذه أسانيد صحيحة عندي وهي كافية لإثبات أن الحسن سمع أبي هريرة. يعني سيادتك عرفت من علل الأحاديث ما لم يعرفه 25 إمام، دول بقى المتأخرين بقى دول. لكن ابن حجر الله يرحمه هو كثيرا ما ينص على انه اذا وجد الكلام المتقدم فينبغي الاذعان له، وله كلام طيب جدا في النكت، والسخاوي ايضا في شرح الالفيه، وانا ذكرت كلامه في الارشادات في اوائل الارشادات.
ممكن اعتبر علم متقدم قرين على تبليغ.
ايه؟
اعتبر يعني مثلا
فدوت ده حكم اجمالي. يعني احنا لا اذا اختلف العلماء في الحكم على حديث فمن ضمن المرجحات الاعلاميه ان هذا اعلم من هذا, هذا من ضمن المرجحات ولكن ليس هو المرجح الوحيد. معايا؟ انا ملاقي احمد محمد بعض حديث والعراقي صححه مثلا, فلا شك ان احمد اعلم من العراقي, فمن ضمن المرجحات ترجيح الاعلم. لكن اذا كان الادنى علما معه من الادله فيما يجعلني انصرف عن الاخذ بقول الاعلم في هذا الحديث بخصوصي فلا بأس. لكن لا شك انا من ضمن المرجحات ايه الاخذ بايه بتعلم ده من ناحيه. من ناحيه اخرى انت بتتكلم عن البخاري ومسلم, البخاري ومسلم ليست فقط اعلاميه وانما ايضا ان العلماء تلقوا هذين الكتابين بالقبول, فهذا يعطي الكتابين ايه ارجحيه ومزيه على الاحكام التي تعارض البخاري ومسلم في خارج الصحيح. في لكن هنا في تفصيل مهم جدا, احيانا الامام يسال عن حديث كان امام احمد مثلا يقول هذا حديث منكر ويجي امام اخر يقول صحيح ولا يكون بين الحكمين تعارض. ازاي يكون الامام احمد عليه رحمه الله سئل عن الحديث باسناد معين فهو يقول منكر اي بهذا الاسناد؟ وطبعا هم كانوا ائمه بيفهمين بعض, يعني امام احمد يسال ابو داود ماذا تقول في الحديث فلان الذي يروي فلان عن فلان عن فلان فيقول منكر. الإمام أبو داود فاهم الإمام أحمد يقصد إيه, أنت تقول إيه أنكره أحمد, أنكره أحمد وتحمل إنكاره على المتن بينما إنكاره متعلق بهذه الرواية بخصوصها. والذين صححوا الحديث صححوا المتن لروايات أخرى جاءت لهذا المتن, فحينئذ لا يكون بين الحكمين إيه تعارض, لا يكون بين الحكمين تعارض. أذكر أني قرأت حديثا في علل ابن أبي حاتم الرازي, هذا الحديث الإمام ابن معين يروي إسحاق الأزرق عن شريك القاضي, يروي إسحاق الأزرق عن شريك القاضي, فالإمام ابن معين أنكره على إسحاق الأزرق, أنكر أن يكون من حديث إسحاق الأزرق. يعني هو بيخطأ مين بقى الراوي عن إسحاق الأزرق, وقال نظرت في كتب إسحاق فلم أجد الحديث فيه ماشي الكلام. فجاء الامام ابو حاتم وامام ابو زرعه ردوا على ابن معين قال هو صحيح, هو حديث صحيح ونقل عن امام احمد انه ايه صححه ايضا. فجاء بعض المتاخرين فهم ان الامام احمد وابو زرعه وابو حاتم بيصححوا متن الحديث وده غلط, هم بيردوا على مين؟ على ابن معين. وابن معين انكر ايه؟ انكر ان يكون هذا الحديث مما رواه ايه إسحاق الأزرق عن شريك. فلما يقولوا صحيح يعني إيه؟ لا هو كأنهم يقولون لا هو صحيح من حديث إسحاق, يعني أن هذا صح أنه من حديث إسحاق وأنه رواه وليس خطأ كما يدعي ابن معين أنه ليس من حديث إسحاق الأزرق. إذن الحوار كله متعلق بالمتن ولا متعلق هل الحديث رواه إسحاق الأزرق ولا لا؟ يبقى كلمة صحيح هنا محمولة إيه؟ أي الصحة النسبية, أي صح أن إسحاق الأزرق رواه, وإن إسحاق الأزرق نفسه ضعيف وشريك شيخه ضعيف فالحديث أصلا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أجد مثلا الدارقطني في موضع من المواضع ذكر حديثا اختلف في إسناده, فبعضهم رواه بإسناد وبعضهم رواه بإسناد آخر سقط, فقال معلقا على بعض أسانيد هذا الحديث قال وهو صحيح. فجه في نصب الراية قال وهذا الحديث قد صححه الدارقطني, قال وهو صحيح. الدارقطني بيعمل ايه؟ يقصد بصحة نسبية, يعني ان الاصح والثابت في رواية في هذا الحديث انه بهذا الايه الاسناد, وان الاسانيد الاخرى كلها اخطاء, انما يصح ان الحديث روي بالاسناد الذي وصفه بانه صحيح. فهل هذا حكم على المتن على الاسناد هذا خاصة؟ ثم ننظر بعد ذلك هذا الاسناد الذي هو اسناد هذا الحديث والذي يصح روايه الحديث به هل تقوم به الحجه او لا, قضيه ثانيه. لكن بعض الناس يعني لا يفهم اصطلاحات المحدثين ومصطلحات المحدثين فيها غموض, يحتاج طالب العلم ان يثني عمره في فهم مراد الائمه من هذه الاقوال. هل تختلف قواعد تصحيح الحديث عند المتاخرين عن المتقدمين كثيرا وما سبب اختلافه؟ القواعد مفيش اختلاف, ما من قاعدة قال بها متأخر إلا ولها أصل عنده المتقدم. المشكلة في تطبيق القواعد, لا شك أن
المتقدمين عندهم من الفهم والفقه والمعرفة ما يجعله وأسهل وأقدر على تطبيق هذه القواعد. بينما المتأخرون غالبا يأخذون القاعدة مجردة عن القرائن المحتفة بها فيحكمون بمقتضى ظاهر الروايات. وده ليس الحديث بس، كل علم تبص تلاقي مثلا في الفقه يجي المتأخرين حافظين قواعد كلية، قواعد إجمالية، ويريدون أن يطبقوها في كل موضع من المواضع. بينما الأئمة المتقدمون يعرفون هذه القواعد بطبيعة الحال، ولكن عندهم من الفهم والفقه والمعرفة ما يؤهلهم إلى معرفة تطبيق هذه القواعد متى تنزل ومتى لا تنزل. هي القضية كده. والخبرة والمعرفة ديت مش تيجي بمجرد حفظ القواعد. يعني واحد يقول لك أنا مرة واحد كده من 20 سنة كان يعني ولد كده كده تقول عبادي، فبيروح المسجد وتردد على المسجد، فالإخوة في المسجد طبعا بيحبوا علم الحديث، قالوا لازم تدرس علم الحديث ده، لازم علم الحديث تبين الصحيح من الضعيف. مالوا دماغ الولد بايه؟ بعلم الحديث. فالولد قالوا له طب اعمل ايه؟ احفظ البلقونية، لازم تحفظ البلقونية والصغير يعني. طيب المهم حفظ البلقونية وبدا يقرا في تيتين مصطلح الحديث وبعض الكتب كده، فحس ان هو ايه عنده معرفه يعني. فمره انا كنت عندهم فبيقول لي يا شيخ الحمد لله انا دلوقتي بحقق الحديث. بقول له بتحقق ايه يا ابني؟ فقال لي الحمد لله يعني بدات اخرج الاحاديث من كتاب كذا من كتاب كذا من كتاب كذا وبحقق الحديث واحكم على الحديث الصحه والضعف. دول ازاي يعني؟ قال لي ما انا حافظ البيقونيه وقريت كذا وقريت كذا وقريت كذا. فهي القضيه موضوع حافظه يعني، حافظ المصطلح وحافظ القواعد، لكن اين الفقه والمعرفه التي تؤهله الى استعمال هذه القواعد وتطبيقها كما ينبغي؟ واحد يطلب الغرابة المطلقة والغرابة النسبية، ده هتيجي قريب ان شاء الله. لا تلبس ايه بنتالون، كيف من يقول لا تلبس بنتالون؟ انا قلت ايه ينتعلون دي ولا ايه؟ وشيت ايه؟ وشيت ايه؟ وشيت ايه؟ وشيت تيشيرت، ده تيشيرت نص كم، ده نص الكلمة مش باين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبس ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا. طبعا إذا البنطلون يعني كان بنطلون ممكن، لكن بنطلون ده متدلع أوي طبعا يعني لا نحب إلا لباس النبي عليه، هذا شيء لا نختلف عليه، ويعني نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك وأن يثبتنا عليه، وأن نلقى الله عز وجل ونحن نتزيى بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتزين بزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان بعض الناس لضرورة من الضرورات لطبيعة عمله أو يعني الوظيفة بتاعته لا تسمح له بأن يلبس لباسا معينة، فيجوز له أن يلبس هذه الألبسة بشرط أن تتوفر فيها الشروط الصحية، لا يكون ضيق، لا يكون صفيق، ها، لا يجسد العورة إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. التيشيرت بقى ده شكله ايه؟ التيشيرت ده طنين النص كوم، هو بيلعب بيها كورة دي، اسمها تيشيرت. امال التاني اللي سموه بادي ده ايه؟ ده بتاع التيشيرت. عشان كده عشان كده بيكون يعني اثر يعني، ما بيدوس الرجال بيدوس اللي ساعة كده بيبقى اثر مش كده؟ ولا عشان هو يعني مش اثر، عشان مش اثر بقى للنساء. لو كان اثر يعني يبقى كده قاعده، كل ما كان اثر فيلبسه الرجال وكل ما كان ابعد عن الستره يلبسه النساء. ده القانون التعليمين دول يعني. طيب يبقى البنطلون بتاع النساء. حديث دعاء السوق حسنه الشيخ، وعلي في هذا الاجر العظيم الف الف حسنه، وكذلك حديث الذي يجلس بعد صلاه الفجر. طب تقول حسنه الشيخ من عايز من ايه يعني؟ طبعا الحديثان حديث دعاء السوق وحديث المكوث بعد الفجر فله اجر حج وعمره اعلى من الشيخ ابن حسن الحديثين، ولكن انا اقول ان في صحتهما نظر، والعلماء لم يوافقوا الشيخ في التصحيح يعني او في التحسين.
مبتدئ قرات البيقونيه بشرح ابن عثيمين وده. انا عايز اقول لك حاجه، اي واحد يقرا شرح على نظم او على متن استحب له ان يحفظ النظم او المتن اولا حتى يستطيع ان يستوعب الشرح، وبعدين يعني من لا طاقه له على الحفظ ما يلحق ناكو يحفظ، لازم تحفظ. يعني هذا العلم اسمه علم الحفظ، الحفاظ علم الحديث دوت مرتبط بالحفظ اكثر من غيره من العلوم، فلازم تحفظ يا اخي. البيقونيه دي 36 بيت 34 بيت، يعني تاخد كده بين عصر النص، يعني بيخش من الغلوة. ايه البيقونية يعني؟ يعني كأنك بتحفظ يعني اعلان من الاعلانات. امامي بعض الاخوة، يقول امامي بعض الاخوة ان الشيخ الالباني رحمه الله محدث وليس بفقيه، يقصد ذلك الطعن في الشيخ، فرجاء توضيح هذه اللغة. طب هو بقى محدث ولا فقيه اللي هو بيطعن ده؟ طب الشيخ الالباني محدث وليس فقيه، هو بقى شافه ايه، فقيه وليس محدث؟ فان كان فقيه وليس محدث فكيف حكم على الشيخ الالباني بانه محدث اصلا وهو ليس محدثا؟ وان كان هو محدث وليس فقيه، اتعرفوا بان الشيخ الالباني ليس فقيه وليس فقيها، وان كان هو مش من الاثنين يبقى يدخل ورا احنا. الشيخ الالباني مضطرب على الصراحه المتقدمه والمتاخره مضطرب، يعني بتقول ايه؟ يعني يحكم على الاحاديث في يوم ويرجع عنها بعد ذلك، هذا معناه انه مضطرب؟ يقول اليوم قولا وغدا قولا اخر. طب يبقى كل الائمه مضطربون. يعني سيدنا الامام ابو حنيفه رضي الله عنه يقول اننا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا، والامام الشافعي غير مذهبه كله لما جه مصر، ما هي مصر تيجي مصر لازم يغير كل حاجه. ابن حجر له في الحديث الواحد اكثر من حكم، مره صحيح ومره ضعيف ومره يتوقف، زي حديث أفعى ميوان في ثلاث مواضع في الفتح، مره قال اسناده قوي ومره ضعفه ومره قال فيه مقال، يعني توقف. يعني فمساله الاختلاف، اختلاف الاجتهاد، هذه وارده وموجوده في كل وقت وفي كل حين، وليس هذا معناه الاضطراب بل معناه الانصاف والتجرد. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال الإمام أحمد ليس فيه شيء ثالث، وقال البخاري أحسن ما في الباب، وهذا ليس دليل. لا، هو أحسن ما في الباب حديث اللي هو أبو سعيد الخدري، ما قالش إن المتن نفسه أحسن ما في الباب، يعني أصح حديث في الباب أي في هذا المتن هو حديث أبو سعيد الخدري، وإن كان حديث أبو سعيد الخدري في الكلام أيضا. هو الحديث طبعا ضعيف ضعيف، ولكن من العلماء من يقويه بالمجموع. انا لم ارى من قواه بالمجموع صراحه من العلماء، يعني القدامى، يعني ابن حجر، سيبني بس اقول كلمه. ابن حجر قال وتدل مجموع هذه الروايات على ان الحديث له اصل، ما قالش ان هو قوي، لكن الشيخ الالباني عليه رحمه الله قواه، وكذلك شيخنا الشيخ ابو اسحاق الحويني ايضا قواه. انا ارى ان الحديث ضعيف من ناحيه الاسناديه وناحيه الروايه، اما من ناحيه الاحتجاج فالامام احمد نفسه تواتر عنه انه ضعف ثم احتج به، واضح. ولعل من احتج به وجده مؤيد بحديث اخرى تفيد هذا المعنى، اما احاديث عامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه، وكما استدل البخاري في اوائل كتاب الوضوء من صحيحه لما ذكر علي بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عند الوقاع، قالوا ايه والوضوء ايه اولى او اعظم، فاذا كان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يذكر الله عند الوقاع يعني عند الجماع، فكيف بالوضوء؟ فمن باب ايه اولى. فالبخاري استدل بباب اولى. والنسائي في السنن ما جاش حديث خالص، استدل بحديث ثاني ان رسول الله عليه الصلاه والسلام كان في غزاه فاتي بوضوء بماء يتوضا به فقال توضأوا بسم الله، فتدل بذلك على ايه التسميه، والله اعلم. سائل يسأل في حدا هنا انا مش سامع حاجه ايه نعم الوجوب. نعم دي بقى مسألة أصول فقه بقى. نرجع للشيخ العثيمين. ما هو له أصل بس يعني أصل ثاني أصل. ما كلمة أصل ديت ليها معاني كثيرة. إيه مقصود بأصل يعني؟ أنا عندي أصل يعني إيه المقصود بأصل يعني؟ ما كل ورد يا ولدي. احنا بنتكلم انت بتجمع اصل يعني ايه؟ اصل يعني رواية وجدت قد يروى بعشر اسانيد وليس له اصل، وقد يروى بسند واحد وله اصل. الاصل مش معناه ان هو روية، الاصل معناه انه هذا عرف واشتهر. قد يكون مثلا اسانيده المرفوعة ضعيفة لكن صح عن بعض السلف فله اصل، ولكنه موقوف، اصل موقوف. مفهوم؟ عامة هترجع برضك ليه الكلام ايه الشيخ العثيمين، لانه طبعا في المسائل دي اعلم. لكن عامة كل امام احمد نفسه يفتي في رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب، وهذا معروف في المذهب. ها فده معناه ان امام احمد يعرف ان المسألة ليها اصل، حتى لو قال الاستحباب فهي ايضا لها اصل. ما في الكلام بحثنا الان بقى هل هو واجب او مستحب، دي ترجع بها للشيخ العثيمين عليه رحمه الله. اخ بيسأل عن وظيفته كده، وصاحب المصنع بيضطره الى الاخذ من لحيته، فان اخ يقابلني بعد الصلاة يكون افضل يعني. ها في اتفضل بتاعك الاخية مال اوريني ايه دي طبعة تانية خالص. نعم ديت يا مولانا، ايوه هي بتاعت شيخ مشاكر ولكن صف جديد، لكن مش هي دي اللي هي الصف النسخه اللي راجعها الشيخ نفسه، اللي راجعها الشيخ نفسه ثانيه. لكن عامه كله كويس، واي حاجه تقابلنا فيها اخطاء هنقول لك عليها. ماشي اتفضل. نعم يا اخي تحتاج بيه يا احمد؟ لا طبعا، ليس حكم الحاكم موافقا لحديث او احتجاج العالم بحديث يعتبر تصحيحا منه للحديث، لان بالذات الامام احمد انه مذهبه كما هو مذهب ابي داود طبعا ابو داود خدها منه انه يحتج بالصحيح، فاذا لم يجد الصحيح يحتج بما دون الصحيح، فاذا لم يجد ما دون الصحيح يحتج بالضعيف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، ويحتج بالمرسل اذا لم يجد غيره في الباب، هذا معروف. ويحتج بالموقوفات. إمام أحمد مذهبه في الفقه واسع جدا، واضح. فحينما يحتاج إمام أحمد بحديث، مجرد احتجاج إمام أحمد بالحديث لا يعني أنه صحيح. استنى نكمل الراجل بس. والإمام أحمد لا يحتاج بكل ضعيف، إنما يحتاج بالضعيف المعمول به. يا ابني الراجل قلت الكلمة نعم لا، دي موضوع كبير قوي، دي مساله ثانيه هتيجي ان شاء الله هنفصلها، واخد بالك. لكن الفقهاء والائمه الاسلام الذين جمعوا بين الفقه والحديث كالامام احمد بن حنبل لهم فقه وفهم الفرق بين الحكم على الحديث بالصحه والضعف وبين العمل به والاحتجاج به، لان الاحتجاج اوسع من التصحيح. العلماء يفهمون هذا. الاحتجاج يا زيد الامام احمد يقول ايه؟ لا يصح في باب حديث ثم يفتي بمقتضى الحديث، او هذا حديث ضعيف ويعمل او يقول بمقتضاه، هو نفسه ضعف ومع ذلك ايه يفتي بالمقتضى. ليه؟ لامور اخرى انضمت اليه، يعني حديث ضعيفه لكن وافق اصلا في القران، او وافق العمل او جريان العمل، او وافق الاجماع، او وافق القياس. معايا؟ الادله عند الائمه ايه؟ هم قران وسنه بس ولا كام؟ هم قالوا كم دليل؟ قالوا 10 اوصلوها الى 10. فالادله اللي بتبنى عليها الاحكام ليست القران والسنه بس، القران والسنه دول بعض الادله، هناك ادله اخرى. فاذا وجدنا مثلا الحديث القياس على وفق حديث، فالعلماء او العالم احيانا يسال عن مساله فيفتي بالحديث الضعيف. ليه؟ لانه اصلا الحكم عنده ثبت، فصار الحديث هنا مما يستانس به ولا يعتمد عليه.
ما
يبني. فقول انا عايز انت
محمد لما سئل عن الدلاله والحديث الضعيف قال هو عندي خير من راي الرجال.
دي مساله ثانيه, دي مساله ثانيه. لما قال وانا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال, قالوا راي الرجال اي يعني المقصود به القول المبتدع يعني الذي ليس له اصل, زي اهل الراي, زي كلام المرجئة او كلام المعتزلة او كده. هو فانا ناخذ بحديث ضعيف احب يعني له اصل, احب الي من ناخذ بايه باراء الرجال. ليس معنى هذا ان كل ضعيف ياخذ به, انما ياخذ بالضعيف المعمول به. يعني الضعيف المعمول به حديث ضعيف لكن معناه وجد او ورد عن الصحابة. دي مسألة متعلقة بالحكم, لأن الحكم لا يبنى على دليل واحد. قد يكون هذا الحديث ضعيف ولكن انضم إليه ما يجعل القول به راجحا. نعم نعم نعم. بتقول إيه؟ لا ينكر طبعا. كيف ينكر عليك فيما تقول به موافقة للإمام أحمد؟ يعني ضعيف يعني إيه يعني؟ انت بتذكره في معرض قال رسول الله ولا معرض الكلام في الحكم الفقهي؟ فانت الحكم الفقهي بتبنيه على ادله, منها حديث ضعيف, لكن انت لا تقيم الحكم الشرعي على الحديث الضعيف, وانما الحديث الضعيف انت تستأنف به لتقويه ما ترجح وثبت بادله اخرى. لا طبعا. يبقى عندك كتب الائمه كلها مبروره بقى. الامام احمد قال في المسند ايه؟ قال لابنه احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس امام, وهو نفسه ضعف عشرات الحديث فيه. يبقى هو بيخدع ابنه؟ ها؟ ولا بيخدع الامه؟ يقول له ان هذا الكتاب سيكون للناس اماما, وهو لازم يضعف بعض الحديث فيه؟ يقصد يعني اماما في الاحاديث التي فيه اما انها صحيحه واما ضعيفه واما حسنه, واما ضعفها من الضعف المحتمل الذي هو مؤيد بادله اخرى. وهذا كلام ابن تيميه وكلام ابن حجر العسقلاني, قالوا ليس في المسند حديث الموضوع, وإنما الأحاديث الضعيفة التي فيه هي من الأحاديث المعمول بها والتي جاء ما يؤيدها من أدلة أخرى. يا عم انت بتقول كلام أئمة ولا كلامك انت؟ الإمام أبو داود في السنن عليه رحمة الله مش قال لك أدخلت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه وما فيه ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح؟ طب هو دخل ليه الضعيف أصلا ويسكت عنه كمان ويقول صالح؟ يسكت عن الضعيف ويقول صالح؟ صالح لإيه؟ للاحتجاج. ويسميه صالح الاستشهاد يعني كما فرق البعض, وصالح الاستشهاد لأنه غيره انضم إليه فأعطاه قوة. هذا الغير قد يكون حديث مرفوع, قد يكون ظاهر القرآن, قد يكون اتصال عمل صحابة, واضح؟ كل هذا يعطيه قوة. يعني أن الإمام أبو داود إذا وجد الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه حديث معمول به مؤيد بشواهد قرآنية أو روايات مرفوعة أو روايات موقوفة معايا, فإنه حينئذ يختار العمل به ويقدمه على ما لا دليل له أو ما يكون أدلته أضعف منه. دي مسألة كبيرة جدا, لكن مسألة الصحة والضعف مسألة. الإمام أحمد سئل مرة عن حديث, وهذا في أدب الشافعي لابن أبي حاتم, سئل مرة عن حديث فقال لا يصح كذا بحديث, فقيل له ولكن الشافعي يقول كذا وكذا, فقال نحن نأخذ بقول الشافعي. سؤال عن الحديث قال ايه لا يصح فيه حديث, ثم سؤال عن قول الشافعي في نفس المسألة قال نحن نأخذ بقول الشافعي. يبقى الإمام أحمد يرفض الحديث الضعيف يأخذ بقول الشافعي, يعني من حيث الفقه, من حيث الحكم, من حيث الفهم والاستنباط, لا وجد أن كلام الشافعي مؤيد بأدلة فأخذ بقوله. أما الحديث نفسه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا معنى ايه؟ معنى أن الإمام أحمد وجد أن الحديث من حيث الثبوت عن رسول الله لا يصح, ولكن الشافعي وإن أفتى بجاءت فتوى موافقة للحديث إلا أن الشافعي لم يبني الفتوى على مجرد الحديث وإنما على أدلة أخرى دلت على ايه؟ صحة الحديث. الإمام أحمد كان بضعف عمرو بن سعود ويقول منكر الحديث وينكر عليه حديث كثيرة, معايا الكلام؟ فلما سئل عن حديث عمرو بن سعود عن أبيه عن جده في دية المعاهد على النصف من دية المسلم, واضح؟ قيل الإمام أحمد ما تقول في دية المعاهد؟ قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن سعيد, هو من ضعف فعمرو بن سعيد جه النهارده يحتج به. فقيل له أتحتج بعمرو بن سعيد عن أبيه عن جده؟ قال ليس بكلها أحتج, يعني كل ما يروي عمرو بن سعيد أحتج به, وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذا الإمام أحمد أخذ بهذا الضعيف ليه؟ لأنه وافق فتوى عثمان بن عفان وفتوى فقهاء أهل المدينة من التابعين. يعني ده معناها إيه؟ معناها أن الإمام أحمد عليه رحمة الله يأخذ بالضعيف المنضم إليه ما يقوي. ويفهم من هنا أن التقوية ليس باللازم أن تكون بالحديث المرفوعة، بل قد تكون بالموقوفات كمثل ما يفعل الشافعي في المرسل. فالإمام أحمد يحتاج بهذا الحديث لمن ضم إليه وليس للانفراد. لم يجي وحيد لك عمرو تحديث ضعيف ليه؟ لأنه يا عمرو شعيب والإمام أحمد بضعف. أيوة بس الإمام أحمد مضعف ما أخذ بهذا الحديث من حديث عمرو شعيب لمن ضم إليه. فالحجة هنا بالمجموع، بمجموعة أدلة وليس بدليل واحد. نعم دي متأكد يعني الحديث إحنا لا لا هيقولك الحكم صحيح ولكن لا صح. واحد مقلد للأئمة لا باع له في التصحيح والضعيف ليس أمامه إلا أن يأخذ بكلام العلماء، فإذا وجد إماما صحح حديث فأخذ بقوله فكيف يلام هذا؟ يا أخي المذهب العام مذهب مفتي. يا أخي أنا المفتي بتاعي أحمد محمد، واحد المفتي بتاعه الشيخ الألباني، واحد المفتي بتاعه الشيخ أبو إسحاق الحويني، خلاص أنا ما عنديش علم، فأنا أعتقد مثلا العلم في الشيخ الألباني، فإذا وجدت الشيخ الألباني صحح الحديث فأنا آخذ بتصحيح. أنت يا أخي باحث مجتهد متوسع في البحث خالفت الشيخ الألباني ماشي جزاك الله خير، لكن أنا الله إذا سألني لماذا أخذت بهذا الحديث رجعت إلى من أعتقد فيه العلم فأخذت بقوله. لا يلام هذا يا أخي، وإلا لازم كل الناس يبقوا مجتهدين بقى عشان يعرفوا يرجعوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.